صلى
الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الموجود
المتصل
من اتصل سنده وسلم من الانقطاع ويثبت ذلك على المرفوع والمنقول.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو النوع الذي يقال له المتصل، وقد تكلمنا على الاتصال عندما تكلمنا على تعريف الحديث الصحيح، ونحن هنا نزيد بعض الأشياء التي يتكلم عليها العلماء في مقامنا هذا. أولا، تعريف المتصل. قال الذهبي رحمه الله: ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع. ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع. اتصال الإسناد كما ذكرنا في تعريف الصحيح أن يسمع الراوي الحديث من شيخه الذي فوقه في السند، هذا هو معنى الاتصال. قوله وسلم من الانقطاع أي بالمعنى الأعم الذي بيناه من قبل، بالمعنى الذي يضاد الاتصال، يعني لسنا نتكلم هنا على الانقطاع الذي هو بسقوط واحد من وسط الإسناد إلى آخره، وإنما نتكلم على الانقطاع الذي هو بالمعنى الأعم الذي يباين الاتصال. فما سلم من هذا الانقطاع وتحقق فيه الاتصال بحصول السماع من كل راو عن شيخه الذي فوقه في الإسناد، فهذا هو الذي يقال له المتصل. طيب، كيفية تحقيق الاتصال الذي هو السماع؟ كيف نعرف أن هذا الراوي في الإسناد سمع هذا الحديث من شيخه الذي فوقه؟ الاتصال يتحقق بأمرين: هناك اتصال يقال له اتصال حقيقي، وهناك اتصال يقال له اتصال حكمي. الاتصال الحقيقي هو التصريح بالسماع، أن يقول الراوي: حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، سمعت، إلى غير ذلك. هذا اتصال حقيقي. يعني إيش اتصال حقيقي؟ يعني اتصال ظاهر وواضح ومقطوع به، بين جدا في الإسناد. وأما الاتصال الحكمي فهو الذي ليس فيه تصريح بالسماع، ليس فيه تصريح واضح بالسماع، ولكنه يأخذ حكم الاتصال، فيدخل في هذا العنعنة: بشرطها. لازم تحط كلمة بشرطها دي، العنعنة بشرطها، وسيأتي الكلام على هذا تفصيلا إن شاء الله تعالى في مبحث المعنعن. ويدخل في ذلك أيضا بعض الصور التي تدخل تحت طرق التحمل والأداء، كالإجازة مثلا، وسندرس طرق التحمل والأداء من بعد إن شاء الله تعالى، لكننا نمثل هنا مثال الإجازة. يعني إيش الإجازة؟ يعني أقول لك: أجزتك بمروياتي، أو أجزتك بالكتاب الفلاني. طيب، هل أنت سمعت هذا الكتاب؟ لم تسمعه. هل حدثتك به؟ لا. هل قرأته علي؟ لا. إذن ليس هناك سماع مباشر، ولكن هذه الطريقة تأخذ حكم السماع، يعني يجوز لك أن تحدث بها ويكون الإسناد متصلا. يعني لو يجي في الإسناد مثلا: فلان قال أجاز لي فلان إلى آخره، يبقى ده برضو اسمه إيه؟ متصل. هذا أيضا يعد اتصالا. والمتصل يسمى عند العلماء موصولا، يعني المتصل له لقب آخر أو اسم آخر يقال له موصول، وله اسم آخر اختص به الشافعي رحمه الله وهو مؤتصل. مؤتصل هذه لغة للشافعي رحمه الله في التعبير عن المتصل. طيب المتصل يصدق على ماذا؟ قال الذهبي: ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. تكلمنا على المرفوع والموقوف، صحيح ولا لا؟ يبقى المتصل يتحقق مع المرفوع ويتحقق مع الموقوف، وهذا لا إشكال فيه. وإنما تكلم العلماء في المقطوع. المقطوع اللي هو إيه؟ المقطوع اللي هو إيه؟ قول يا خلف. ما نسب إلى التابعي، يعني ما نسب إلى التابعي اسمه إيه؟ مقطوع ولا منقطع؟ مقطوع. المنقطع ده حاجة تانية، خلاص. طيب هل يستعمل الاتصال مع المقطوع؟ ينفع تعمل كده ولا لا؟ قال العلماء: أما بوصف الإطلاق فلا. يعني إيه؟ يعني لا ينبغي لك أن تأتي بكلمة متصل مع المقطوع هكذا مطلقا. ليه؟ لأن هناك تنافر في اللفظ، يعني كلمة متصل وكلمة مقطوع فيه تنافر في اللفظ، فلا يحسن ولا ينبغي أن يؤتى بكلمة متصل مع المقطوع على وجه الإطلاق، ولكن يستعمل فيه مقيدا. يعني تقول متصل إلى فلان، متصل إلى فلان، فلان بقى اللي هو مين؟ تابعي. أي تابعي؟ سعيد بن المسيب. خلاص. يبقى ينبغي لك من حيث الاستعمال أن تأتي بالاتصال مقيدا، تقول متصل إلى فلان. خلاص. هذه هي مباحث الاتصال التي يتكلم فيها العلماء تحت مبحث المتصل. وجدير بالذكر أيضا أن نقول إن وصف الاتصال لا يستلزم الصحة. ليه؟ لأن شروط الصحيح أكثر من ذلك. احنا بنتكلم على تحقق شرط فقط، اللي هو شرط إيه؟ السماع، أن يسمع الراوي الحديث ممن فوقه حقيقة أو حكما، خلاص. لكن لسه في عندنا إيه؟ شروط تانية لم تتحقق. نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: المسند هو ما أخرج سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وقيل: يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في أثناء سنده انقطاع.
هذا هو المسند. المسند اختلف العلماء في تعريفه. التعريف الأول أن المسند هو المتصل مطلقا، يعني تعريفه زي تعريف المتصل اللي احنا لسه قايلينه. طب يعني ايه كلمة مطلقا دي؟ يعني سواء كان مرفوعا او موقوفا او غير ذلك، خلاص. هذا هو التعريف الاول. المسند هو المتصل فقط، وهو المتصل مطلقا سواء كان الحديث مرفوعا أم لا. وهذا هو تعريف الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية. التعريف الثاني أن المسند هو المرفوع مطلقا، هو المرفوع مطلقا. يعني ايه مطلقا؟ يعني سواء كان متصل او منقطع، زي تعريف المرفوع بالضبط، ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذه النسبة فيها اتصال ولا ما فيهاش اتصال. وهذا هو تعريف ابن عبد البر في كتاب التمهيد. خلاص، يبقى دول عندنا تعريفين الآن. التعريف الثالث أن المسند هو المرفوع المتصل، هو المرفوع المتصل. يبقى لازم الوصفين مع بعض، لابد من الأمرين معا، لا مرفوع فقط ولا متصل فقط، لابد أن يجمع الأمرين. وهذا هو تعريف الحاكم النيسابوري أبي عبد الله صاحب المستدرك، وتعريفه هذا في كتاب معرفة علوم الحديث له. وهذا التعريف هو الصحيح الموافق لما عليه المحدثون، ولكن بقيد مهم زاده الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو احنا قلنا ايه؟ المرفوع المتصل ظاهرا. كلمة ظاهرا دي أتى بها الحافظ حتى يبين أنه لا يشترط في المسند عند المحدثين أن يكون متصلا اتصالا حقيقيا تاما. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا بنقول المسند المرفوع، خلاص عرفنا مرفوع يعني إيه؟ يعني إيه مرفوع؟ يعني ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ما نسب إلى الصحابة أو التابعين مش داخل معنا في المسند خالص. خلاص، فقولنا المرفوع خرج به الموقوف والمقطوع. خلاص، طيب، ثم قلنا المتصل. طب المتصل احنا لسه معرفينه من شوية، قلنا يتحقق بتحقق الايه؟ السماع، اما حقيقة او حكما. يعني ما ينفعش يكون فيه اي صورة من صور الانقطاع. واحنا لما تكلمنا على الانقطاع قبل كده قلنا الانقطاع كم قسم؟ قسمين، في انقطاع ظاهر وفي انقطاع ايه؟ خفي. يبقى لما نقول المتصل ونسكت يبقى احنا بنوهم ايه؟ انه لابد ان يكون الاتصال تاما، بحيث ما ينفعش اي نوع من انواع الانقطاع وان كان خفيا. يعني حتى الانقطاع الخفي على التعريف اللي قدامك ده مش داخل في المسند، ولكن الامر ليس كذلك، بل الانقطاع الخفي يدخل في تعريف المسند. عشان كده قلنا ايه؟ المرفوع المتصل ظاهرا، أو على حد عبارة الحافظ، ما يرفعه صاحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. يعني إيه ظاهره الاتصال؟ يعني اللي يهمني تجنب الانقطاع الظاهر، إن ما يكونش فيه انقطاع ظاهر في الإسناد، لكن لو فيه انقطاع خفي مفيش مشكلة، هذا يدخل في تعريف المسند. طب إحنا قلنا الانقطاع الخفي ده بيدخل فيه إيه؟ عن عنعنة المدلس، يدخل فيه ايه كمان؟ الارسال الخفي. خلاص، يبقى لو عندنا اسناد مثلا قتادة عن انس يدخل في المسند ولا لا؟ يدخل، لان قتادة ده مدلس والعنعنة بتاعته دي يخشى منها، يخشى الا يكون قد سمع، لكن ده اسمه انقطاع ايه؟ انقطاع خفي ليس ظاهرا. احنا قلنا الانقطاع الظاهر اللي هو ايه؟ مفيش معاصرة، يعني ده في عصر وده في عصر تاني خالص. انما لا، ده هنا السند ظاهر الاتصال، لكن احنا خايفين من الايه؟ من العنعنة دي يكون فيها انقطاع، فهذا يدخل في المسند، مفيش مشكلة. انما لو الاسناد مثلا قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده يدخل في المسند؟ ما يدخلش. ليه؟ لان انقطاع ظاهر، هذا مرسل ظاهر ليس مرسلا خفيا. خلاص، يبقى تحقق عندنا ان المسند هو المرفوع المتصل ظاهرا، المرفوع الذي ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. يعني ايه ظاهره الاتصال؟ يعني يدخل فيه الانقطاع الخفي. نعود إلى عبارة الذهبي، قال: هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ما اتصل سنده اللي هي ايه؟ المتصل بذكر النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي ايه؟ المرفوع. يبقى لابد من الأمرين. فظاهر كلامه هنا أنه يتبنى تعريف الحاكم ويأخذ به، لكن لابد من القيد الذي ذكره الحافظ، لأنه هو الذي يوافق تصرفات المحدثين وصنيع أصحاب المسانيد. قال: وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. يبقى ده يوافق عبارة مين؟ ده يوافق عبارة ابن عبد البر اللي هو المرفوع مطلقا. فهنا الذهبي يحكي هذا القول ويذكره بصيغة تمريضية فكأنه يضعفه، ولا شك أن الأمر كذلك، لأن احنا لو اعتبرنا الانقطاع، يعني عندما نقول المسند هو المرفوع مطلقا وإن كان السند منقطعا، كلمة منقطعا دي على الإطلاق دخل فيها الانقطاع إيه؟ الظاهر. طب الانقطاع الظاهر ده ينفع في المسند؟ ما ينفعش. أصحاب المسانيد لم يخرجوا ما كان صفته هكذا، إرسال ظاهر أو انقطاع ظاهر، فضلا عن الإعضال، فضلا عن التعليق، إن يجي المصنف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصناف دي لا تدخل في المسند عند المحدثين. وننبه أيضا على أن المسند مجرد لقب للحديث أو الرواية لا يستلزم الصحة، حتى لو تحقق فيه. ما احنا لسه بنقول هو مرفوع ومتصل ولكن اتصال ظاهر. يعني ايه اتصال ظاهر؟ يعني بيدخل فيه الانقطاع الخفي. طب الانقطاع الخفي من شروط الحديث الصحيح ولا يتعارض معاه؟ يتعارض معاه. يبقى كلمة مسند دي ما تفهمش منها الصحة خالص، إنما هذه ألقاب اصطلاحية: المسند، المرفوع، الموقوف، المقطوع إلى غير ذلك. هذه كلها لا تستلزم الصحة لذاتها، بل لابد من توفر الشروط. نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: الشاذ هو ما خالف قضيه الثقة أو ما انفرد به، بل لا يعتمد حاله قبول تفرد.
هذا هو النوع الذي يقال له الحديث الشاذ، وقد تكلمنا عليه أيضا عند الكلام على تعريف الصحيح. وكما يفعل العلماء فيزيدون بيانا في مثل هذه المباحث عندما يتكلمون عليها استقلالا. الشاذ اختلف العلماء أيضا في تعريفه. التعريف الأول أن الشاذ هو ما ينفرد به واحد، ما ينفرد به واحد. يعني على هذا التعريف موافق للغرابة، موافق للتفرد بالمعنى الأعم. يبقى كلمة واحد دي سواء كان ثقة أم لا، يعني الواحد المتفرد هذا ثقة أو ضعيف، سواء كان هذا أو ذاك اسم شاذ عند أصحاب هذا القول. وهذا هو تعريف أبي يعلى الخليلي صاحب كتاب الإرشاد. أبو يعلى أقولكم التعريف الثاني أن الشاذ ما ينفرد به ثقة، يبقى لازم المتفرد ده يكون ثقة، إنما لو مش ثقة فهذا لا يقال له شاذ عند أصحاب هذا القول. وهذا تعريف الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك. شوف لنا كده ولا متعلم. تلاحظ ايه على التعريفين دول؟ التعريف الاول اعم والتعريف الثاني اخص. التعريف الاول يعتبر بمطلق التفرد، لا ده ما افتكرش، التعريف الأول أعم لأنه يعتبر بمطلق التفرد، يبقى دخل فيه المتفرد الثقة والمتفرد الضعيف. وأما التعريف الثاني فأخص لأنه يقتصر على الثقة فقط. خلاص. وهذان التعريفان مستشكلان عند أهل الحديث. ليه؟ أصل الإشكال في فهم كلمة الشاذ، هل تدل على التصحيح أم على التضعيف؟ يعني أنا عندي كلمة شاذ دي معناها إن الرواية دي صحيحة ولا ضعيفة، مقبولة ولا مردودة. فبناء على الشائع المعروف عند المحدثين، الشاذ من قسم الضعيف، الشاذ من قسم المردود. ونذكر مثلا بما تقدم معنا في تعريف الحسن عند الترمذي أنه قال إيه؟ الحسن ما لم يكن في إسناده متهم بالكذب، وإيه كمان؟ ولم يكن الحديث شاذا. يبقى إذن الشاذ ده عند المحدثين ليس مفيدا للصحة، ليس من الأحاديث المقبولة، وإنما هو من الأحاديث المردودة. وإحنا بنقول في تعريف الصحيح ابتداء أنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ. فبنشترط في الحديث الصحيح إيه؟ انتفاء الشذوذ. إذن الشذوذ ينافي الصحة والقبول. وبناء عليه لما أجي أقول إن الشاذ ما ينفرد به واحد مطلقا سواء كان ثقة أم لا، معنى الكلام ده أن من فرد به ثقة يعد مردودا. ما احنا قلنا الشاذ معناه مردود، يبقى ما ينفرد به الثقة يعد مردودا. ومن باب أولى على التعريف الثاني لأنه قصر التفرد على الثقة، فما ينفرد به الثقة فهو مردود، وهذا غير صحيح. فهذان التعريفان مستشكلان، ومن وجههما من أهل العلم لا سيما التعريف الثاني قال هذا نزاع في التسمية فقط. يعني إيه؟ يعني قال الذين يقولون الشاذ ما ينفرد به ثقة لم يقصدوا أن الشاذ عندهم ضعيف، وإنما هو عندهم صحيح. فهو عندهم صحيح مقبول من جهة الحكم، ولكنه شاذ من جهة التسمية. يعني اسم شاذ من جهة التسمية، قال لك والله هنسميه شاذ، لكن من جهة القبول والاحتجاج هنقبله ونحتج به، مفيش مشكلة. خلاص. فإن وجه الأمر على هذا فلا مشاحة في الاصطلاح، وإن كان الأمر فيه شيء من البعد. وبناء على هذا الاستشكال يأتي معنا التعريف الثالث، وهو أن الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أولى منه ما خالف فيه الثقة من هو أولى منه. يبقى صار عندنا الشذوذ مرتبط بإيه؟ بمخالفة، يبقى مش تفرد. في فرق بين التفرد وفي فرق بين المخالفة. التفرد اللي هو إيه؟ إنه يتفرد بالإسناد، لا يعرف الحديث إلا من جهته. إنما المخالفة أن يرويه على وجه مخالف لما رواه غيره. يبقى في ناس تانية بتروي الحديث معاه ولكن هو بيخالفه. خلاص؟ وهذا هو تعريف الإمام الشافعي رحمه الله. وعبارته المشهورة في ذلك: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الراوي ما لم يروي غيره، اللي هو التفرد يعني، وإنما الشاذ أن يروي الراوي ما خالف فيه غيره أو كما قال. وهذا هو التعريف الصحيح المنضبط الذي عليه العمل. هذا هو التعريف الذي عليه العمل عند المحدثين. الشاذ مرتبط بماذا؟ بالمخالفة. طيب، المخالفة تكون ممن؟ من ثقة، يعني مش من ضعيف، خرج بذلك الضعيف، الضعيف هيخش معنا في حاجة تانية. وبعض العلماء يقول المقبول، يعني بدل كلمة الثقة دي يحط ايه؟ المقبول، زي الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها. ليه؟ علشان يدخل كمان راوي الحديث الحسن، لأن الثقة اللي هو راوي الحديث الصحيح. فقال لك أنا عايز أدخل كمان راوي الحديث الحسن، بحيث إن راوي الحديث الحسن لو خالف من هو أولى منه يبقى ده برضه اسمه شاذ. لكن هذا يعني فيه مباحثات. طيب، من هو أولى منه؟ من هو أولى منه بإيه؟ باعتبارات متعددة. أكثر منه ضبطا، أكثر منه عددا، أقوى منه ضبطا، أقدم منه في ملازمة الشيخ وأعلم بحديثه، اعتبارات كثيرة جدا ما نقدرش نحصيها لأنها أمور راجعة إلى إيه؟ إلى تقديرات المحدثين، فلا نستطيع أن نحصيها على وجه الإيه؟ الإحاطة. لكن من هو أولى منه؟ مزيد ضبط، كثرة عدد، مزيد اعتناية بحديث الشيخ، مزيد معرفة بحديث أهل البلد، اعتبارات كثيرة جدا. وبناء على هذا التعريف ناخد مثال. احنا كنا خدناه تقريبا في او ضربنا مثالا في الحديث الصحيح، لكن نعيده الكرة ان شاء الله تعالى. لما يجي عندنا مثلا حديث يروي الثوري وابو معاوية ضرير وشعبة من الحجاج جميعهم عن الأعمش عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ده اسمه حديث ايه؟ مرسل، يعني ضعيف، مش كده؟ فوجدنا راويا عبد الواحد بن زياد رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ الحديث بقى إيه دلوقتي؟ بقى موصول، اتوصل. ايه اللي موجود قدامك ده؟ عبد الواحد بن زياد ده تفرد ولا خالف؟ يعني الروايه دي كده لو مش موجوده خالص يبقى ده كده اسمه تفرد اهو، ما عندناش غير الاسناد ده. انما هل الواقع كده؟ لا، ده نفس الحديث اللي قدامك ده بيرويه مع عبد الواحد بن زياد ناس تانيين بس على وجه ايه؟ مخالف. دول بيقولوا عن الاعمش مرسلا وده بيقول عن الاعمش موصولا. خلاص؟ يبقى اللي قدامنا ده اسمه ايه؟ مخالفة. خالف عبد الواحد بن زياد ثلاثة من الثقات، وعبد الواحد بن زياد ده حاله ايه؟ ثقة، يعني مش ضعيف، ليس ضعيفا، ولكنه خالف عددا من الثقات. يعني خالف ايه؟ من هو اولى منه. من هو اولى منه من ناحيتين، بل من نواحي متعدده. اولا من ناحيه العدد، ثانيا من ناحيه الضبط. كل واحد من الثلاثه دول على حده احفظ واضبط من عبد الواحد بن زياد. حاجه ثالثه، ان الثلاثه دول مقدمين في الاعمش. الثلاثه دول هم اوثق اصحاب الاعمش على الاطلاق، وترتيبهم كده، هذه فائده، ترتيبهم على الترتيب ده كده. يعني اوثق اصحاب الاعمش الثوري، ثم ابو معاويه الضرير، ثم شعبه. ويقدم شعبه عشان خاطر التدليس، بس عشان خاطر تدليس الاعمش. لكن الثوري وابو معاويه مقدمان في الاعمش عليه على شعبه. خلاص، يبقى ده مثال للايه؟ للحديث الشاذ. ادي عندنا راوي ثقه خالف من هو اولى منه، فيقال رواية عبد الواحد هذه شاذة. قل دي رواية شاذة. طب الرواية الصحيحة الراجحة اسمها ايه؟ محفوظة. مقابل الشاذ اسمه المحفوظ، المقابل يعني العكس. الرواية المرجوحة الضعيفة هيبقى اسمها شاذة، انما الرواية الصحيحة، الصحيحة الراجحة يعني، اسمها محفوظة. خلاص، يبقى تقول المحفوظ عن الأعمش، لما تصوغ التخريج كده تقول المحفوظ عن الأعمش الإرسال، أو المحفوظ عن الأعمش رواية فلان وفلان وفلان. وأما الوصل اللي هو رواية عبد الواحد بن زياد فشاذ. خلاص، عندك سؤال خليه في الآخر. خلاص، يبقى ترجح عندنا في النهاية حاصل الكلام بقى في تعريف الشاذ، إن هو إيه؟ ما خالف فيه الثقة من هو أولى منه، زي ما البيقوني بيقول إيه؟ وما يخالف ثقة به الملا، مفيش فايدة، وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ. خلاص، لا، المقلوب دي حاجة تانية. ومع ذلك لما تيجي تنظر في عبارة الذهبي تجد يقول ماذا؟ هو ما خالف راويه الثقات. أولا كلمة راويه دي محل انتقاد. ليه؟ لأنه ما بينش راويه ده ثقة ولا ضعيف. خلاص؟ ثم نجده يذكر تعريفا آخر فيقول أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. يعني تعريف تاني للشاذ عند الذهبي إنه يدور على التفرد، بس الفرق بينه وبين التعريفين التانيين ايه؟ انه بيقول من فرد به من لا يحتمل حاله قبول التفرد، يعني حاله من جهة الضبط مثلا لا تحتمل ان هو يتفرد بالحديث اللي قدامنا ده، لان التفرد ده محتاج ايه؟ محتاج ضبط عشان يقبل. انا علشان اقبل التفرد ده لازم يكون المتفرد ضابط علشان اقدر اثق بتفرده هذا وانه لم يخطئ فيه. لانه دايما العلماء بيميلوا انه كلما كثر عدد الرواه كان هذا ادعى الى الضبط. يعني انا لما يبقى عندي حديث مثلا بيرويه عن الاعمش مجموعه مثلا من الرواه، يبقى هنا يقوى الظن ان هذا من حديث الاعمش فعلا، محدش غلط فيه. انما لما حد يتفرد عن الاعمش بيبقى في القلب شيء. فكلما كانت المساله فيها كثره للعدد كلما كان الضبط ايه؟ ادعى، وكلما كان الوثوق اكبر. فعلشان يجي عندنا واحد يتفرد بالحديث، حتى أقبل هذا التفرد لابد أن يكون عنده من العدالة والضبط ما يجعله أهلا لذلك. طب إذا كانت حاله ما تحتملش كده، ليس هو في العدالة وليس هو في الضبط بدرجة تؤهله لهذا التفرد، يبقى في الحالة دي أنا لا أقبل هذا التفرد. طيب التفرد ده اسمه إيه؟ على التعريف الثاني عند الذهبي ده اسمه شاذ. خلاص؟ إنما الأوجه إن ده بيدخل في المنكر، الأوجه إن هذه الصورة تدخل في المنكر. فإن سماها بعض الناس شاذا فالأمر قريب إن شاء الله تعالى، لأن بعض العلماء أصلا يسوي بين الشاذ والمنكر. خلاص، يبقى عندنا في تعريف الشاذ أمرين. الأمر الأول الذي استقر عليه الاصطلاح أو الذي عليه العمل اللي هي المخالفة. الأمر الثاني التفرد، ولكن يشترط في هذا التفرد أن يكون تفرد إيه؟ شخص ليس بثقة، ليس بضابط، ليس عنده من العدالة والضبط ما يؤهله لقبول ماذا؟ لقبول التفرد. من المباحث المهمة في الكلام على الشاذ ونحن نتكلم عليه، لا سيما وأن الذهبي لم يذكره، إلا هو مبحث زيادة الثقة. في عندنا حاجة اسمها الشاذ التي تعرفنا عليها، وفي عندنا حاجة تانية اسمها زيادة الثقة. زيادة الثقة دي اللي هي ايه؟ مأخوذة حتى من اسمها، يبقى في عندنا زيادة وفي عندنا ايه؟ ثقة، يعني صاحب الزيادة ثقة. يبقى معنى كلمة زيادة الثقة ان يزيد ثقة في الاسناد او المتن شيئا على غيره. يجي عندنا واحد ثقة، نبص نلاقيه زود على غيره من الرواة حاجة في الإسناد أو في المتن. زود في الإسناد مثلا شيخ معين، زود واثقة في الإسناد، أو زود في المتن لفظة أو عبارة أو شيء من هذا. وطالما أن الزيادة دي جاية من ثقة، يبقى هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. الفرق عسير جدا بين زيادة الثقة وبين الشاذ. ليه؟ لأن احنا لسه قايلين من شوية أن الشاذ هو إيه؟ هو ما خالف فيه الثقة من هو أولى منه. طب هي المخالفة دي مش ممكن تبقى بزيادة؟ ده كثير جدا، معظم الصور اللي بنتكلم عليها بتبقى من خلال الزيادة. طيب زيادة الثقة دي اللي هي حكمها القبول، إنما الشاذ حكم الرد، فكيف نفرق بينهما؟ اختلاف كبير جدا بين العلماء، وسنبسطه في موطن آخر إن شاء الله تعالى. إنما المقصود هنا أن نبين أن الراجح بإذن الله تعالى أن الزيادة مقبولة من الحافظ، من الحافظ. يعني إيه الحافظ؟ يعني مش ثقة بس، ليس من أحد الثقات، ولكنه درجة أعلى من ذلك، إنه يوصف بالحفظ والإتقان. يقال فيه مثلا ثقة ثبت، ثقة متقن، ثقة حافظ إلى آخره. ليه بنشترط الشرط ده؟ وهذا قول جماعة من أكابر المحدثين وعليه العمل عندهم. ليه بنشترط الكلام ده؟ لأن المخالفة فيها شيء من القدح، صحيح ولا لا؟ يعني أنا دلوقتي لما يبقى عندي مجموعة من الرواة رووا الحديث على وجه، وأتى شخص ثقة زاد عليهم زيادة لم يذكروها سواء في الإسناد أو في المتن، طالما حصل مخالفة ما بين واحد وواحد أو ما بين واحد وعدد، يبقى هنا الزيادة دي أنا بيبقى في النفس منها شيء. ليه؟ لأنه العدد الكثير، لو بنتكلم على العدد، العدد أولى بالحفظ من الإيه؟ من الواحد، صحيح ولا لا؟ أو لو بنتكلم على اثنين، واحد فيهم بيزود على الثاني، لا، القلب بيميل عند المحدثين للنقص مش للزيادة. ليه؟ لأن الأصل في الحديث إن أنا بتعامل مع القدر الناقص مش مع القدر الزائد. القدر الزائد ده زيادة على الأصل، إنما أصل الحديث كان جاي معنا ناقص ولا زايد؟ كان جاي معنا ناقص، وده هنعرفه قدام إن شاء الله تعالى لما نتعرض لكلام الشافعي في الاحتجاج بالمرسل. خلاص؟ فعلشان ينجبر معانا القدر ده اللي هو القدر الذي تتوجس منه النفس ولا تطمئن إليه، يبقى أنا محتاج قدر من الضبط يتغلب على المفسدة اللي أنا خايف منها دي. أنا خايف أن الراوي اللي زود ده يكون أخطأ. طيب علشان أتغلب على الخوف ده، لازم الراوي ده يعطيني من الضبط والإتقان ما أتغلب به على هذا الخوف. يبقى كل ما يكون ثقة ومتثبت وحافظ وكذا، يبقى تطمئن النفس إلى أن الزيادة هذه إيه؟ زيادة مقبولة. زي المثال اللي بيحصل عليه الكلام كثيرا، اللي هو حديث صفة الصلاة وزيادة التحريك، تحريك الأصبع في التشهد، لأن في عدد كثير جدا من الثقات روى هذا الحديث عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر صفة الصلاة وما فيهاش تحريك للأصبع في التشهد. فجه عندنا زائدة بن قدامة روى عن عاصم بنفس الإسناد، فراح مزود الايه التحريك، فرأيته يحركها يدعو بها. الزيادة دي الأول في المتن ولا في الإسناد؟ في المتن. احنا قلنا الزيادة يا في المتن يا في الإسناد، إنما هو في الإسناد ما فيش مشكلة، ما زودش حاجة، هو بيروي نفس الإسناد، عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، لكن زيادته وقعت فين؟ في المتن. طيب هل الزيادة دي من قبيل الشاذ يعني هتبقى مردودة، ولا من قبيل زيادة الثقة فتبقى مقبولة؟ الاختلاف اللي انتوا عارفين خلاص، وهذه مسألة اجتهادية، وتعلمون أن الشيخ الألباني رحمه الله يعتبروها من زيادة الايه؟ من زيادة الثقة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. ليه؟ لأن زائدة بن قدامة هذا يعني من الأئمة، مش واحد كده يعني حتى يقال فيه ثقة ثبت وخلاص، لا، هذا من الأئمة الكبار حفاظ المتقنين. حتى قيل إنه كان لا يعتد بالحديث إلا أن يسمعه 3 مرات من شدة التثبت خلاص. ولا ينكر لأمثال هؤلاء أن تكون عندهم زيادة، دي برضو فائدة قاعدة مهمة جدا، إنه كل ما الراوي بيكون مكثر، كلما كان الراوي مكثرا وكلما كان ضابطا متثبتا، كلما كثرت عنده الايه التفردات، سواء كان بصورة تفرد اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، او بصورة مخالفة زيادة اقصد يعني خلاص. فمثل زائدة لا ينكر له ذلك، لا ينكر له انه يزيد على بعض اصحابه شيئا في الاسناد او في المتن، ويكون هذا من قبيل زيادة الثقة المقبولة ان شاء الله تعالى. يبقى عرفنا الفرق دلوقتي ما بين الاثنين. يبقى لو ما كانش الراوي حافظ، لو ما كانش الراوي صاحب الزيادة ده حافظ، يبقى دخلنا على طول فين؟ في الشاذ. تمام؟ وهذا يتبين من خلال الدربة، من خلال الأمثلة يتضح الأمر بشكل أكبر. نختم الكلام على الشاذ بالكلام على التفرد. ما حكم التفرد؟ لأن احنا ذكرنا في تعريف الشاذ ان بعض العلماء ادخل فيه ايه مطلق التفرد، سواء كان من ثقة او من ضعيف، وبعض العلماء ادخل فيه تفردات الثقات، وقلنا ان هذا سبب اشكالا، لاجل هذا عرفنا الشاذ بالمخالفة. طيب من نافلة القول ومن التتمة المهمة ان احنا نتكلم على التفرد، متى يقبل التفرد ومتى يرد. احنا عندنا الحديث عموما اما مقبول واما مردود، مش كده ولا لا؟ طيب المقبول ده كم قسم؟ صحيح وحسن، مش كده ولا ايه؟ طيب الصحيح ده لازم يكون راويه ايه؟ عدل ضابط، سواء كان في المنزلة العليا اللي هو مثلا الحافظ الثبت، او في منزلة من يقال فيه ثقة وخلاص، مش كده؟ وبينهما مراتب، وتحت كلمة ثقة في مراتب برضو، بس خلينا في المرتبتين دول الاول كده. طب وراوي الحديث الحسن بيتقال عليه ايه؟ صدوق خلاص. طالما نزل عن صدوق يبقى دخل فين؟ في المردود. يبقى لو تفرد معايا شخص نزل عن مرتبة الصدوق ما عنديش مشكلة، هيتحط على طول فين؟ في المردود، لا إشكال في هذا. إنما الإشكال يأتي في تفرد الثلاث أنواع دول، تفرد الحافظ المتثبت المتقن اللي هو في أعلى درجات الضبط، ثم تفرد أحد الثقات والاثنين دول من رواة الحديث الصحيح، ثم تفرد الصدوق خفيف الضبط اللي هو من رواة الحديث الايه الحسن. فأما تفرد الحافظ الثبت فمقبول باتفاق. يعني لو جه واحد من الطبقة دي من المنزلة دي تفرد بحديث لم يروه غيره فهذا يقبل عند المحدثين قولا واحدا. ومن الأقوال التي يستشهد بها العلماء في هذا المقام قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور من صحيحه، قال وللزهري، لو عايز تكتبها اكتب، قال وللزهري نحو من 90 حرفا لا يرويها غيره. وللزهري نحو من 90 حرفا لا يرويها غيره. الزهري ده يتحط في انهي طبقة؟ في الطبقة الأولانية دي، أكابر الحفاظ المتقنين المتثبتين أئمة الرواية والحفظ. يبقى يتفرد شخص من هذه الطبقة لا إشكال في قبوله، خلاص. طيب لو تفرد شخص من الطبقة الثانية دي فتفرده مقبول، هنقول باتفاق برضو. أمال أنا فرقت بينهم ليه؟ ردا على المعاصرين، ردا على المعاصرين، المعاصرين اللي هم بتوع ايه بدعة الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. من ضمن اشكاليات هؤلاء عندهم اشكال في مسألة التفرد باختصار شديد لان دي مسألة مطولة جدا. هؤلاء القوم لا يقبلون التفرد الا من الطبقة الاولى فقط. يعني اذا كان الراوي حافظ متثبت متقن الى اخره يبصم على تفرده على طول، يقول لك ماشي مقبول. انما اذا كان الراوي من احاد الثقات الذين ليسوا من المنزلة العليا يتوقف، يقول لك لا انا لا اقبل تفرده. طب ليه؟ يقول لك وانا شدراني، ما يمكن يكون غلط. فيعامل التفرد معاملة ماذا؟ معاملة المخالفة، وهذا غلط شديد، وهذا يكثر حتى في تخريجاتهم. في تخريجات بعضهم تجد يقول ايه ثقة ما لم يتفرد. يعني ايه ثقة ما لم يتفرد؟ يعني اذا تفرد مش هقبل التفرد بتاعه. طب يعني ايه ثقة؟ ما انا استفيد ايه من كلمة ثقة دي؟ انه عند المتابعة. فطبعا هذا كلام في غاية البطلة ويفضي الى تعطيل كثير وكثير من المرويات. والرد الاجمالي عليهم، وهذا رد من القوة بمكان، يكفي إن شاء الله تعالى، أننا نسألهم سؤالا فنقول الثقة عندكم، هذا الثقة اللي هو من أحد الثقات، أليس من رواة الحديث الصحيح؟ يعني تعريف الحديث الصحيح إيه؟ ما يرويه عدل ضابط. طيب عدل ضابط ده مش يدخل فيه الثقة اللي احنا بنتكلم عليه موطن النزاع؟ فلا بد أن يقول بلى، ما عندوش كلام تاني غير كده. فنسأله سؤالا آخر، فهل يشترط في الحديث الصحيح التعدد؟ يعني هل لابد في الحديث الصحيح أنه هو يأتي من طرق؟ فلا بد أن يقول لا، وإلا يخالف إيه؟ يخالف الإجماع، هيدخل على طول في قول المعتزلة والمتكلمين. نقول له طيب فإذا تفرد رجل من آحاد الثقات بحديث ألا تعده حديثا صحيحا؟ فهذا رد إجمالي يكفي إن شاء الله تعالى في مقامنا هذا، خلاص. لأجل هذا أنا فرقت بين تفرد الطبقة الأولى وتفرد الطبقة الثانية، وإلا فالإجماع منعقد على أن تفرد الطبقتين بمنزلة واحدة. هو عنده من ضمن الشبهات حاجة بقى هناخدها في تفرد الصدوق بعد شوية إن شاء الله، إن هو يقول لك إيه، يعني نحن نذكرها الآن للمناسبة، إن هو يقول لك بس أنا شفت في تصرفات العلماء إن هما بيردوا تفردات بعض الثقات. أقول لك مش قاعدة، ليست قاعدة، ليست قاعدة عند العلماء أنهم يردون تفردات الثقات مطلقا، وإنما يردون بعض التفردات في مقامات معينة لقرائن معينة، ليست قاعدة مضطردة، خلاص. احفظ الكلام ده دلوقتي لحد ما ندخل في تفرد الصدوق. فضل عندنا تفرد الصدوق اللي هو حسن الحديث، يبقى الحديث بتاعه برضو مقبول ويسمى ايه؟ حسنا، يبقى اسمه حديث حسن. لكن هنتكلم عليه ان شاء الله تعالى بعد شوية في الكلام على المنكر حيث ذكره الذهبي رحمه الله. خلاص، فهذا هو حكم التفرد. كل ما نزل عن ذلك، كل ما نزل عن رتبة الصدوق فهو داخل على طول في الايه؟ في الحديث المردود، على اختلاف طبقات المردود، إذا كان ضعيف أو ضعيف جدا أو مطروح أو حتى موضوع، كل هذا يدخل في الحديث الايه؟ المردود. نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: أن ينفرد، وهو من قال الله الضعيف به، وقد يعد تفرد الصدوق منكرا.
هذا هو الحديث المنكر. قال: وهو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. فكلامه هذا اشتمل على مسألتين: المسألة الأولى تعريف المنكر بشكل عام، والمسألة الثانية الكلام على بعض صور المنكر بحسب كلامه رحمه الله تعالى. فنتكلم أولا على تعريف المنكر. كما اختلف العلماء في تعريف الشاذ، فقد اختلفوا أيضا في تعريف المنكر. فمنهم أولا من يسوي بين الشاذ والمنكر، حتى لا نعيد الكلام مرة أخرى. بعض العلماء يسوي بين الشاذ والمنكر في كل شيء بحسب التفرد والمخالفة. يعني احنا لسه واخدين من شوية ان بعض العلماء بيقول في الشاذ ايه؟ من فرد به واحد مطلقا. بعض العلماء يعرف المنكر بهذا أيضا، يقول: المنكر من فرد به واحد مطلقا. وهذا تعريف البرديجي أبي بكر أحمد بن هارون. تمام. وزي ما تكلمنا في المخالفة، إن بعض العلماء يقول إن الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أولى منه، بعض العلماء يجعل هذا أيضا داخلا في المنكر، يقول: المنكر من ما خالف فيه الثقة من هو أولى منه. هذا مسلك لبعض العلماء. وأما المسلك الآخر الذي استقر عليه الأمر، فهو المباينة بين الشاذ والمنكر على حسب حال الراوي، على حسب حال الراوي. فإن كان الراوي المخالف ثقة فهذا هو الذي يقال له الإيه؟ الشاذ. وأما إن كان ضعيفا فهذا هو الذي يقال له المنكر. يبقى المنكر عندنا، وهذا هو التعريف الأول بناء على حال الراوي، ما خالف فيه الضعيف، أو بعبارة أعم نقول إيه؟ المردود، زي ما قلنا هناك المقبول. ما خالف فيه الضعيف أو المردود من هو أولى منه. هذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني: من فرد به الضعيف. من فرد به الضعيف، أو بعبارة أعم المردود. خلاص، هذان تعريفان للمنكر. التعريف الأول هو الذي يتكلم عليه كثير من العلماء المتأخرين، لكن لا ينفي أن التعريف الثاني موجود عند المتقدمين وبكثرة، بكثرة. لا يشترط عند الأئمة المتقدمين أن يكون المنكر فيه مخالفة. طب أنت بتقول متقدمين ومتأخرين، آه، ما هو الفرق بيننا وبينهم إيه؟ أنهم يبنون على تفريقهم هذا عملا. إنما قطعا في متقدمين وفي متأخرين، وقطعا في عبارات هنا وفي عبارات هنا، لكن هل في اختلاف في المنهج؟ هذا هو سر المسألة. معايا ولا لا؟ فنحن عندما نقول المتقدمون والمتأخرون لسنا نقول باختلاف المنهج، زي ما بنقول السلف والخلف، بنقول السلف وبنقول في علماء متأخرين. صح الكلام ولا لا؟ طب هل معنى كلامنا ده ان في اختلاف في المنهج؟ لا، انما عند المبتدع يقول لك في اختلاف في المنهج، منهج السلف حاجه ومنهج الايه المتاخرين حاجه ثانيه خالص. فكذلك هؤلاء عندهم متقدمون والمتاخرون مع مباينه في المنهج. نكمل بعد الاذان ان شاء الله. فنقول انه الامر عند هؤلاء المنحرفين انهم يبنون على تفريقهم هذا عملا، يعني مثلا في مسالتنا هذه يقولون يا جماعه انتم تقولون المنكر مرتبط بالمخالفه وهذا خلاف صنيع المتقدمين. يبقى هو بيعمل ايه؟ بيعمل مباينه اصطلاحيه ومباينه منهجيه. انما المتاخرون عندما ربطوا المنكر بالمخالفه هل ابطلوا تعريف المتقدمين؟ هل قال لك التعريف ده باطل ما ينفعش او لا نستخدمه؟ ما حدش قال كده، وانما هو امر اصطلاحي فقط او بيان لبعض الصور التي تدخل تحت هذا الايه المصطلح، لا اكثر ولا اقل. واكبر دليل على كده انهم يحكون كلام المتقدمين في مصنفاتهم متاخر. يعني لما تفتح كتب ابن حجر ولا السخاوي ولا السيوطي ولا كذا بتلاقي كلام المتقدمين، وتلاقي ان المنكر تعريفه كذا وتعريفه كذا. اذا لسنا نبطل كلام المتقدمين حتى يدعى علينا المباينه الايه المنهجيه. يبقى التعريف الثاني هذا هو الاكثر شيوعا في عبارات المتقدمين، من فرد به ضعيف او شخص يعني ليس عنده من العداله والضبط ما يؤهله لقبول التفرد، يبقى على طول بيدخل عندهم في الايه في المنكر. مقابل المنكر المعروف. طيب نسينا المثال، نضرب المثال الاول. لو احنا عندنا مثلا حديث يرويه شعبه عن قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه ايه؟ مرسل. وجدنا راويا يقال له سعيد بن بشير يروي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللي حصل؟ وصل الإسناد، صير الإسناد موصولا. يعني ايه اللي حصل ده؟ يعني في مخالفة ما بين سعيد بن بشير وشعبة. طيب شعبة حاله معروف، انما سعيد بن بشير ده ضعيف، وبالذات في قتادة. يعني حتى كمان تقديم شعبة عليه كمان من ناحية الشيخ. يبقى اللي حصل هنا ايه؟ خالف الضعيف من هو اولى منه. يبقى رواية سعيد بن بشير دي اللي هي الرواية المرجوحة اسمها ايه؟ منكرة. قال هذا منكر. ورواية شعبة اللي هي الرواية الصحيحة الراجحة اسمها ايه؟ معروف. يبقى في صياغة التخريج تقول والمعروف رواية شعبة والمعروف الإرسال، والوجه الثاني يبقى اسمه ايه؟ منكر. طيب ده بناء على التعريف الأول. بناء على التعريف الثاني امتى يبقى منكر بقى؟ قول يا ابو معاذ. لو ما عندناش الرواية الأولانية دي، يعني لو هنفترض ان الحديث ما جاش الا من رواية سعيد فقط، يبقى اسمه منكر برضو عند كثير من علماء الحديث. ليه؟ لأنه تفرد به ايه؟ ضعيف. خلاص؟ نأتي الآن إلى المسألة الثانية التي ذكرها الذهبي، وهي تفرد الصدوق. يقول وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. ظاهر العبارة ماذا يستفاد منه؟ قد اسمها ايه؟ تفيد ايه؟ تفيد التقليل. يعني حتى ظاهر عبارة الذهبي لا يفيد انه تفرد الصدوق منكر بشكل ايه؟ بشكل عام، وانما يفيد انه قد يعد منكرا، يعني في حالات خاصة، وهذا صحيح. تمام؟ يبقى مفرد الصدوق، لو فسرنا الصدوق، ودي نقطة مهمة جدا، لو فسرنا الصدوق بأنه هو راوي إيه؟ راوي الحديث الحسن، لو فسرنا الصدوق بأنه هو راوي الحديث الحسن يبقى لا يعد تفرده منكرا إلا في إيه؟ في حالات معينة. وهذا أيضا نرد به على الطائفة التي سميناها آنفا، لأن هم عندهم إيه؟ قاعدة، يقول لك مفرد الصدوق منكر، إذا كان بيتوقف في مفرد الثقة أما المفرد الصدوق هيعمل فيه إيه؟ فيقوم مدخله على طول فين؟ في المنكر، وهذه بلية. واضح؟ طب كيف يكون الرد عليه؟ نسأله أولا، أيضا هذا رد جامع وقوي إن شاء الله تعالى. نسأله الصدوق اللي هو راوي الحديث الحسن ده، أليس الحديث الحسن داخلا عندك في حد الصحيح على وجه على تعريف المتقدمين أو على منهج المتقدمين؟ ما أنت بتقول منهج المتقدمين. طب منهج المتقدمين مش فيه تسوية بين الحسن والصحيح؟ وهما نفسهم بيقولوا كده، يعني الحسن عندهم داخلا في الصحيح الذي يقبل ويحتج به. طب الحسن اللي هو راويه الصدوق ده داخل عند المتقدمين في روي الصحيح ولا لا؟ فلماذا رددت أنت تفرده؟ معايا ولا لا؟ يبقى إذن لا نستطيع إن احنا نقول إنه تفرد الصدوق اللي هو على الوجه ده منكر إلا في أحوال معينة. زي إيه؟ زي ما لسه قايلين في تفردات الثقات، زي ما هو موجود، وهذا أيضا وجه آخر للرد، زي ما هو موجود عند بعض المحدثين في مقامات معينة حتى في تفرد الطبقة الأولى. يعني اللي هيستدل بتصرفات الأئمة ويخليها قاعدة نقول له تعالى ده الأئمة توقف بعضهم في مفردات بعض أهل الطبقة الأولى. زي إيه؟ زي الحديث اللي ثبت في الصحيح من رواية مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. خلاص، الإمام أحمد توقف في هذا الحديث من رواية مالك حتى تابعه غيره. طب هو مالك ده من أحد الثقات؟ ده إذا ذكر الأثر فمالك النجم. طيب يبقى نخلي دي قاعدة بقى، يبقى نقول تفردات مالك لا تقبل هكذا، أو تفردات الزهري لا تقبل، أو تفردات مثلا قتادة أو غيرهم من أهل الحفظ والضبط. يبقى إذن دي قرائن معينة عند العلماء، القرائن اللي احنا تكلمنا عليها في مبحث الموضوع. احنا قلنا العلماء لهم نقد خاص في المرويات، يصرح أحدهم بأن الرواية ضعيفة ولا يستطيع أن يفصح عن السبب، لا يستطيع أن يفصح عن العلة، ولكن لهم نقد خاص في ذلك. فكذلك الإمام لما يرد بعض التفردات من جهة الثقات أو من جهة أناس آخرين، مش لأن تفرد الثقة ده مردود مطلقا، وإنما لأنه في الموطن ده أو في الرواية دي صار فيه بعض القرائن التي دفعته إلى ماذا؟ إلى الرد، دفعته إلى رد هذه الرواية. فكذلك بالنسبة للصدوق اللي هو راوي الحديث الحسن، عندما يرد بعض العلماء تفرده فهذا في مقامات معينة لقراء معينة. إنما لو حبينا نخلي كلام الذهبي قاعدة، يبقى لازم نفسر الصدوق بتفسير تاني خالص، اللي هو إيه؟ إن الصدوق يساوي العدل غير الضابط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندما سمي صدوقا سمي كذلك لاجل عدالته فقط، يعني صدوق بمعنى انه لا يتعمد الكذب، لا يكذب، لكن شرط قبول الرواية عدالة وايه؟ وضبط. يبقى هو تغلب على جانب العدالة ولكن ما تغلبش على جانب الضبط. وهذا هو الذي يقول فيه العلماء عبارات تجدها كثيرا وتاخد بالك منها، يقول لك صدوق سيء الحفظ، أو صدوق كثير الوهم، ونحو ذلك. يبقى لازم تفرق ما بين كلمة صدوق وكلمة سيء الحفظ، في تعارض. بعض الناس يقول لك ايه، طب ازاي صدوق وازاي سيء الحفظ؟ ما هو صدوق يعني راوي الحديث الحسن، طب ازاي؟ اقول لك لا، كلمة صدوق أو لو شلناها وحطينا مكانها كلمة ثقة في بعض الأحيان إنما تطلق هنا على معنى العدالة فقط. يبقى هو عايز يقولك إن سوء الحفظ اللي عند الراوي ده لا يدفعه إلى الكذب، الأحاديث التي أخطأ فيها إنما أخطأ لإيه؟ لسوء حفظه، ليس لأنه يتعمد الكذب. يبقى عايز يفيد معنى عدم تعمد الكذب يقوم يقول صدوق، عايز يفهمك إن الراوي إيه؟ عدلته سليمة ليس كذابا، ولكن الأخطاء اللي وقعت عنده دي أخطاء نتيجة إيه؟ سوء الحفظ. يبقى لو فسرنا الصدوق بأنه العدل غير الضابط يبقى تفرده مردود إيه؟ مطلقا، قاعدة خلاص. هذا هو الذي يتعلق به كلام الذهبي رحمه الله من ناحية تفسير مراده، لكن الأغلب طبعا إن شاء الله تعالى إنه يفسر كلامه على المعنى الأول، إن هو يقصد بالصدوق هنا راوي الحديث الحسن، هذا طبعا هو ظاهر الكلام. لكن احنا من باب الرد على المخالفين يعني بنقول والله إن كان ولا بد إن انتوا هتجعلوا كلام الذهبي قاعدة، يبقى لابد أن يحمل الصدوق على معنى إيه؟ على معنى منافي للضبط، مش على معنى متضمن للضبط. والقاعدة العامة خلاصة كل الكلام اللي احنا قلناه دي إن المسألة راجعة إلى ماذا؟ إلى حال الراوي. إن كان حال الراوي يحتمل أن يقبل ما يتفرد به يبقى التفرد بتاعه ده إيه؟ مقبول. سمينا الحديث صحيح، سميناه حسن، اسمه في الآخر إيه؟ مقبول. وأما إن كان حال الراوي لا يحتمل أن يقبل معه هذا التفرد يبقى بيدخل على طول في المردود، سميناه ضعيف، سميناه منكر، سميناه مطروح، إنما المهم إنه هو إيه؟ داخل في قسم المردود. طب تحرير حال الراوي ده اللي بيحتاج دراسة لعلم الجرح والتعديل وأحوال الرواة وكيفية تحريرها علشان تقدر تستخرج من أقوال النقاد حال هذا الراوي، إنه هل يقبل تفرده ولا ما يقبلش. خلاص نكتفي بهذا إن شاء الله.